أحمده حمدا أستزيد به نعم الله علينا، وهو الذي تأذن لئن شكرتم لأزيدنكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، توقفنا في آخر حديث لنا حول نزول النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج إلى الأرض. والحقيقة أن هذا النزول صاحبه تحول كبير في الأوامر الملقاة على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بالعودة من رحلة الإسراء والمعراج بدأت الدعوة تتحول من كونها دعوة مطلقة للأفراد لكل الناس وللقبائل، إلى كونها دعوة لتأسيس الدولة. ولذلك قبل رحلة الإسراء تقريبا إلا قليلا كنت تلاقي أن الدعوة هي دعوة لدين الله للإيمان وحسب، إنما في هذه الفترة التي تلت رحلة الإسراء بدأ النداء للناس: من الذي يؤمن بي ويحملني إلى ديار قومه لأبلغ دعوة ربي، لأن قريشا قد افتأتت علي ويمنعني مما يمنع منه أهله وماله وولده. فأصبحت القضية قضية انتقال بالدعوة من مرحلة الدعوة فقط وأخذ الناس إلى الإسلام، إلى مرحلة أن الإسلام يجب أن تكون له قلعة يبدأ يتحرك منها. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، تجاوز عدد القبائل التي وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة عشرات القبائل، لم يترك قبيلة. ويا إخوة، عشان تعرفوا إيه معنى أن احنا بنحاول نقول للأفراد خلي كل واحد منكم عبارة عن مؤسسة للإسلام، أحب أقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة الدعوة وجود أبو بكر الصديق واقف جنبه كده ثروة لوحده، ثروة للدعوة. ليه؟ لأن أبا بكر كان عنده علم بأمرين، موهبة في أمرين كلاهما ضخم عظيم. أبو بكر كان أعرف العرب قاطبة بأنساب العرب، فلما تقول له أنا فلان ابن فلان يقول لك يا سلام، أنت ابن فلان، ده أبوك كان كذا وجدك كذا وابن عم والدتك كان كذا، وكنتم تمتازون بالخصال الفلانية وفعلتم كذا في يوم كذا. وأبو بكر ثانيا يمتاز بأنه كان تاجرا محببا، مش تروح تشتري منه وتمشي، لا، ينشئ علاقة بينه وبين الناس. فإذا كان بعلمه الأنساب قد علم ماضي العرب، فإنه بتجارته وتحببه إلى الناس قد علم حاضرهم. فكان وقوفه بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي إنسان كده يقول له: يا رسول الله، الرجل ده ابن فلان بيحب كذا وشكله كذا وطريقته كذا في التجارة، أصبح هذا طريقا مفتوحا للدعوة. وهذا ما قد نغفله جميعا أيها الإخوة، أن المؤمن من ضمن صفاته التي وردت في صحف إبراهيم ونقلت إلينا في السنة كتوجيه لنا، أنه عالم بزمانه. المؤمن عالم بزمانه، مقبل على شأنه. العلم بالزمان مهم جدا، ولذلك لا يمكن أن أتعلم الدعوة مثلا وأنا طالب في الجامعة فأذهب في الصيف إلى قريتي أو بلدي فأدعو فيها بنفس الطريقة التي كنت أدعو فيها وأنا في القاهرة وفي الجامعة. لاختلاف المكان والمناخ والظروف والعادات والتقاليد. وأظنكم سمعتم كثيرا جدا أن رجلا إماما كالإمام الشافعي، وأنتم أكيد سمعتوا هذا الكلام، كان له مذهب وأحكام شرعية، فلما جاء إلى مصر وجد أن بعض الأحكام الشرعية التي كانت تلائم أهل الشام في عاداتهم لو أجريت على أهل مصر ما تستقمش أهداف الدين المتغياة أو المقصودة من الأحاديث، فبدأ ينص على شروط جديدة وعلى أحكام جديدة في مذهبه، أصبحت مثلا وبقى معروف المذهب القديم والمذهب الجديد للإمام الشافعي، مسألة مشهورة جدا. فالدعوة إلى الله يا إخوة، أنا أكاد أقول مع أنها كلمة مش دقيقة قوي، لكن دي مجرد فرع من فروع تعرفك بالزمان. أنت لما بتيجي تعمل دعوة لشاب تبهره القوة والنشاط ويبهره المضاء ويبهره الضبط والتنظيم، غير لما تدعو شيخ يبهره التوقير والحلم ومحاسن الخلق. وإذا حبيت تعمل الدعوة للشخصين بنفس الطريقة، ولذلك إحنا لماذا دعوتنا كأفراد أحيانا تسرع إلى الفشل وإلى الاصطدام بأنك لا تجد طريق مع الناس اللي أنت بتدعوهم؟ لأنك تغرق في علمك بالإسلام وبدعوته وآياته وأحاديثه، وتجهل تماما المعرفة بقواعد المجتمع، لدرجة أن واحد ما يعرفش عادات الناس في الجواز، عادات الناس في العزاء، عادات الناس في الأسفار، في المجاملات الاجتماعية. فتبص تلاقيه داعية حفظ القرآن، أي نعم بس بركة يعني، إنما في الحياة الاجتماعية ملخوم، يقول لك فلان ده بس اللي الجامع، إنما لما تمسك. ولذلك يا إخوة أنا أشهد أن مصر الآن القيادة فيها العقائدية والمذهبية للإسلام فعلا، قيادة الناس اعمل انتخابات في نقابة ولا نادي ولا شيء إسلام، الناس بتحب الإسلام، أي مجلة فاجرة عايزة تكتب عايزة توزع أكثر تكتب موضوع عن الإسلام فتوزع أكثر، كتب الدينية أوسع الكتب انتشارا في معرض الكتاب وفي دور النشر. لكن القيادة الاجتماعية ليست للإسلاميين، ليست للإسلاميين. يعني إيه القيادة الاجتماعية؟ يعني لما عيلتين يتخانقوا في بلد، أو لما شارع أو عمارة اتحاد ملاك تنقصها بعض الخدمات أو الخدمات، لا يجدون أن الرجل الإسلامي هو الحجة الذي يلجأ إليه، إلحق حللنا مشكلة العيلتين دول، إلحق حللنا مشكلة العمارة، إلحق مشكلة الباب البلد الشارع، تجد هناك أمال مين اللي بيتصدى لهذا؟ الناس بقى اللي هم محترفي الأوضاع الاجتماعية، اللي هو بتقدر تسميه يعني شيخ الحارة، شيخ البلد، عضو المجلس المحلي، الناس اللي هم عايشين في وسط المجتمع ويعرف يحل ازاي، ويعرف عنده ذكاء، في نوع من الذكاء اسمه كده، اسمه الذكاء الاجتماعي. يعني انت ممكن تبقى شاطر جدا في الكيمياء والفيزياء والرياضة، وممكن ما تبقاش شاطر فيهم لكن ذكي في الحفظ، تقدر تحفظ اكتر تاريخ وجغرافيا وحتى القرآن والحديث، وجايز ما تكونش ذكي في الحفظ وتبقى ذكي في مسألة تانية وثالثة. وهناك نوع اسمه الذكاء الاجتماعي يأتي أو يسقل بالممارسة. ولذلك يا جماعة، روعة الإسلام في صدر الإسلام أنه كانت له القيادة العقائدية والتفوق الاجتماعي. أبو بكر الصديق ده مش واحد، مش بركة، وطبعا بركة أكتر مني ومنك ومن العالم كله، لكن مش قيمته ان هو رجل بركة والسلام، هذا رجل يعرف ماذا يفعل، ماذا يقول، له قيمة، وجوده يختلف عن عدم وجوده. انما النهاردة في بعض الاحيان كما قال احد الناس يشكو، قال الناس كصاحب ابل 100، واحد عنده 100 جمل لكن لما يجي يسافر يقول الجمل ده ينفع يجيب لبن تحلب منه لبن بس ما تسافرش عليه ما يستحملش. اللبن ده الجمل ده ينفع تذبحه وتاكل منه لحمه كويسه لكن ما يستحملش السفر. فقال الناس كصاحب ابل 100 لا تجد فيها راحله، ما فيهاش راحله واحده تنفع للسفر، لانهم كده حلوين مقطقطين صغيرين ضعاف ما فيهمش الظهر القوي الذي يحمل. انما انا اذا نظرت الى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في المرحله المكيه الاقي الواحد منهم كان يمثل امه كامله. انا والله ابو بكر ده الصديق رضي الله عنه لما بقرا في الروايات الوارده عنه احس ان وقفته كده لها قيمه. الرجل كان له قيمه كبيره في كل صغيره وكبيره. يا اخي حتى في الهجره، يعني في هجره الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي لا وراه ولا قدامه، ولا كان يمشي شويه يتذكر الذين يطلبونه من الخلف فيمشي وراءه، يمشي وراه كده 5-6 متر عشان اذا حصل حاجه هو يدافع عنه. ثم يتذكر ان هناك قوما لهم خيام قد اقتربت وانهم ربما يترصدون، فيروح مادد ويتقدم على الرسول 20-30 متر صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل القوم اللي جايين. ثم يسمع صوت رياح او يرى شكل غبار عن يمينه، يقول يمكن في قافله ماشيه فيجي على اليمين، لا يستقر له حال لانه يشعر انه حتى وهو ماشي له مهمه. بل لقد قرات في حادثه من الحوادث انه في مره وقف ابو بكر يكلم قبيله من قبائل العرب عن الاسلام، فلما انتهى كلامه عن الاسلام قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا بقول لكم الكلام وتفضلوا ادي هتسمعوا منه. يقول راوي الحديث فبدا رسول الله يتكلم صلى الله عليه وسلم فقام ابو بكر واخذ ثوبه فبسطه على راس النبي يظله به صلى الله عليه وسلم. اذا هو اتكلم لما كان يصحي يتكلم، لا بعد كده مش هيقعد يسمع، هو في وظيفه ثانيه راح قايم ليظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الايجابيه يا جماعه، الايجابيه القويه ساعات تتمثل في حاجه صغيره جدا. ساعات انت تلاقي واحد شايل شيله، تلاقي واحد قاعد، واحد يقوم اليه يهب اليه ليحمل عنه هذا الحمل. الايجابيه شيء في دين الله في منتهى الاهميه، لازم نتعلمه كناس تعد نفسها لنصرة الإسلام، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. إذن بدأت الدعوة للإسلام تنتظم القبائل كلها بصورة إننا ندعو الناس إلى أن يكونوا مسلمين وأن يحموا هذا الدين وأن يقوموا عليه. وهذه الجزئية في منتهى الأهمية في العصر الحالي، لأن الناس يقولون لكم ما الذي جعلكم تبدلون الدين؟ الدين جاء دعوة، انتوا خليتوه حكم وقاعدين تقولوا الحكم بما أنزل الله فريضة، وإقامة الدولة الإسلامية ركن من أركان الإسلام، ليه بتقلبوا هذه المعايير؟ في الواقع هذه الجزئية تعتبر هي زي ما انتوا عارفين كلكم المحك الأول للخلاف بين الحركة الإسلامية وبين كل الناس في العالم كله. هو يتهم الحركة الإسلامية بأنها تطلب الحكم، بأنها تبتغي الحكم، بأنها تهدف إلى قلب الحكم أو نظام الحكم، بأنها تريد أن تكون لها مصلحة شخصية في الحكم. الكلام ده أنا مش هقول لك لو اقتنع نبي، أنا هقول لك لو اتكسفنا بس، لو أحرجنا من الرد عليه والإصرار على عقيدتنا فيه، معنى كده أننا نبدد من أيدينا الإسلام كاملا. لأن الله تبارك وتعالى يقول بمنتهى الوضوح والأمر وأن ليس هناك لبس، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول إن الحكم إلا لله، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقسم بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذي أحب أن ألفت إليه أنه ليست العبرة بشخص الحاكم، مش معنى كده أن شخص الحاكم مش مهم، لا طبعا خير الناس من ولى عليه خيارهم، يعني لو ولى الناس شرارهم يبقى دول ناس شرار مآلهم إلى الهلاك. إنما مش العبرة بشخص الحاكم بمعنى أن أنا عايز أشيل فلان وأجيب علان، وإنما العبرة، ويا إخوة لو سمحتوا احفظوا هذه العبارة، العبرة بقانون الحكم لا بشخص الحاكم. شخص الحاكم ليكن من كان، كائنا من كان، لدرجة أن الفقهاء، وأنتم تعلمون أن الحديث الصحيح يقول: الخلفاء من الخلفاء من قريش. فجمهور الفقهاء الأعظم على أنه يشترط في الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قرشيين، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أن يكونوا قرشيين. ومع ذلك مين اللي قال الخلفاء من قريش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو نفسه يقول: اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم، مش بس مش واحد مش قرشي، لا ده مش عربي ومش حر كمان، والحرية أجمع الفقهاء على أنه من شرط ولي الأمر رئيس الجمهورية الأمير المؤمنين أن يكون حرا وألا يكون عبدا. لكن هو نفسه يقول: اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لأن الطاعة هنا طاعة لقانون الحكم، ولذلك قانون الحكم لابد شرعا أن يكون الإسلام. فإذا جاء إنسان وأخذ قانون الحكم الإسلامي وألقى به من النافذة في عرض الطريق وأتى بأي قانون مهما كان ورضي ذلك، فقد كفر بالله كفرا بواحا. وكما قلت من زمان، هذا كلام يجمع عليه فقهاء المسلمين جميعا جميعا منذ بدء الدعوة حتى الآن، لأنه استبدال شرع آخر محل شرع الله معناه أني لا أرضى حكم الله وآتي بحكم آخر غير حكم الله فأحكمه. الدولة في الإسلام ضرورتها أن ليست هناك فريضة واحدة في الإسلام كله يمكن أن تطبق بدون الدولة، مفيش فريضة واحدة يمكن أن تطبق بدون الدولة، مفيش فريضة واحدة يمكن أن تطبق بدون الدولة. وإلا أن تقولوا لي إزاي الحدود الشرعية تطبق؟ واحد سرق، من يقطع يده؟ لو لم تكن هناك دولة إسلامية هتبص تلاقي أن الحرامية لا يمكن تتقطع إيديهم ويفضل هذا الحد يعني مجنبا ومهدرا، مظبوط ولا لا؟ لو أن الدولة ليست دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله، كل شارب خمر مين هيقيم عليه الحد؟ إذا كانت الدولة مش بالأحكام الإسلامية، حد إيه اللي هتقيمه على شرب الخمر؟ إذا كانت الخمر بتيجي بتصريح الدولة تصدره. وكما قلت مرارا، الدولة عندنا وفي دول أخرى أيضا من البلاد الإسلامية بتشتغل بتزرع العنب بقصد تخوفير المحصول، ده في الخطة بتاعتهم كده، منين نوفر كميات العنب اللي بتغذي مصانع الخمور، فهي زارعة ثم هي ناقلة لهذا العنب ثم هي عاصرة وصانعة للخمر ثم هي صانعة لزجاجات التعبئة ثم هي تاجرة للخمر ثم هي شاربة الدولة عندنا بتشرب خمور. الحفلات الرسمية بنود بهذه الصورة، وتحت يدي صور منها من على مدى يمكن 40 سنة أو أكثر من اللي فاتوا، طبيعي أنه سفارات وما إلى ذلك موجود فيها هذه البنود بصورة رسمية. طيب متى يمكن أن نحرم ما حرم الله إن لم تكن هناك دولة؟ الجهاد في سبيل الله متى يمكن أن ينبعث بدون دولة؟ أديك شايف مشكلة البوسنة، في حد عارف دولة تعلن الحرب على الصرب اعلانا وهي كل بلاد المسلمين قدامنا، مفيش اعلان حرب. انما مشكله زي مشكله البوسنه بالضبط حصلت في العالم من حوالي 80 سنة، وكانت بعيدة جدا 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 عن تركيا، لكن الخليفة العثماني هناك ده جزء من الدولة الإسلامية، فأعلن الحرب على هذه البلد التي اعتدت على المسلمين. حد كان يقدر يقول له انت مالك، انت بتخالف القانون الدولي، انت بتخالف الأمم المتحدة؟ ما كانش ممكن حد يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه دي دولته هو، كانت دولة إسلامية واحدة، فهو إذ يعلن الحرب يعلنها لأنه قد اعتدي على دولته هو. بل أنا أقول لكم حاجة، كما قلت من قبل، الصلاة لا يمكن أن تؤدى على وجهها فعلا بغير دولة، لأنه الصلاة الفقهاء مجمعون تقريبا على أنه أن في كل قرية وبلد من بلاد المسلمين لا تنعقد، شوف تاني، لا تنعقد صلاة الجمعة إلا إذا عقدها إمام المسلمين. يعني يجي ينيب واحد يقول له تعالى أنت إمام البلد دي، فتنعقد الجمعة بإمامة الإمام الذي عينه أمير المؤمنين. ولذلك إذا نزل قوم في بلد ليس فيها إمام ولا مسجد لا تجب عليهم الجمعة عند جمهور الفقهاء، لأن إمام المسلمين لم يرتب فيها هذا الجمع، فضلا عن اختيار الأوقات، فضلا عن تارك الصلاة. تارك الصلاة شرعا يقتل عند جمهور الأئمة، ومنهم طبعا أربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقتل حدا، حد تارك الصلاة. طب تعالى النهاردة واحد هيقف ويقول أنا عمري ما صليت وعمري ما هصلي، لن يقال له طب إذا كانت الصلاة عماد الدين والقانون لا يعاقب تارك الصلاة، وينادى للصلاة من يوم الجمعة والبيع والشراء شغال، والناس في الاستاد بالمئة ألف زي ما بقولك، يعني كأنهم يجمعونهم في وقت الجمعة بالذات ليكون دليلا على فرض الصلاة. إن لم تكن هناك حكومة ودولة إسلامية تطبق قانون الإسلام، الصلاة نفسها هتبقى انتقضت ولن تعد موجودة. ولذلك تحول الدعوة في مكة من دعوة الأفراد إلى الإسلام وبس إلى إقامة دولة، ده ركن لا شك في ذلك. لا يمكن الإسلام أن يؤدي وظيفته دون أن تكون له دولة تحكم بأحكامه. وديكم شفتوا، أنتوا شفتوا بنفسكم كيف ان الدعوه في مكه تشتغل ورا بعض بدون ضرب منتشر. ليه؟ لانه ما فيش سلطه، ما فيش سطوه. طب انا هقول لكم حاجه، قصه طريفه وبسيطه جدا. يوم من الايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر يهاجر لانه الهجره قريبه. خرج هو واثنين معاه، شويه جاء واحد من الاثنين اللي معاه كان اخو ابو جهل اخوه، قال له يا عم انا جاي لك، انت حر، عايز سيدنا انت حر، ولكن امك اقسمت الا تمتشط، مش هتسرح شعرها، والا تستظل حتى تراك، فتعالى طيب خاطرها بكلمتين وانت راجل اساسا بار بيها وسافر تاني. عمر بن الخطاب قال له ما تروحش، ما تروحش، لان والدتك لو الشمس حرقتها تستظل، ولو حاجة قرصتها في دماغها هتسرح شعرها، فما ترجعش، سيبك منها، وإنما يريدون أن يراودوك عن دينك وأن يفتنوك فيه. وفضل الرجل المسلم الصادق واقف، أبو جهل من ناحية دي، عمر بن الخطاب من ناحية دي. أبو جهل يقول له أمك تعالى طيب خطرها وامشي يا أخي، وده يقول له لأ. الرجل غلبت عليه شعور بانه يعني والدته، وقال انا هرجع. فعمر بن الخطاب، وشوف روعه المسلم اذا صدق لله، راح عمر بن الخطاب رايح حل الحبل اللي بيربط منه الناقه، وقال له طب خد الناقه بتاعتي دي، تفوه سريعه قويه، فان رابك شيء إن رابك يعني أحسست بالريبة في شيء فخذ ظهرها والحق بنا. بس أنا بقول لك ما تروحش برضه. فمشي الرجل مع أبو جهل مع ثالث راجعين إلى أمهم. وهو ماشي أقوى الجمال الثلاثة جمل المسلم. أبو جهل بدأ يقول يا ساتر إيه ده؟ مالها الناقة بتاعتي عاملة كده ليه؟ ثم قال له يا أخي إن ناقتي قد قست علي وعصلجت معايا، عندك مانع تاخدني وراك؟ قالوا لا أوي. فأناخ الناقتين ونزل أبو جهل عشان يركب ورا عمنا هذا الرجل الصحابي. لما نط من على ناقته ركب وراه، قبل ما الناقة تقوم راح واخده مقص زي ما بيقولوا، أمسكه من رقبته وقفز الثاني وأوثقاه وكتفوه هو الاثنين، وباتوا في الطريق ودخلوا مكة نهارا في وسط الناس. قالوا لهم هكذا يا أهل مكة، يا أهل مكة ففعلوا بسفهائكم كما نفعل نحن بسفيهنا هذا. ودخلوا الراجل قعد سنة كاملة محبوس في بيت ومتكتف، ما فيش بس إلا الطعام يدخله سنة كاملة. هذه السنة الكاملة الرجل في محبسه لا يستطيع أن يتحرك. أنا أسألكم أيها الإخوة، أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ كان في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة. ساب الرجل محبوس سنة ثم هاجر. فلما هاجر قامت دولة وأصبحت هناك دولة من حقها أن تقوم ببعض العمليات الخارجية كدولة، مش كأفراد عايشين تحت سلطان دولة تانية لا، دولة قامت. فقال وهو في المدينة، طب ما كانوا قريبين منك في مكة، لكنه شرع الله. قال وهو في المدينة من لي بفلان، مين يجيبه لي؟ فقام واحد قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته وسافر 550 كيلو من مدينة المكة، ودخل مكة بليل، وذهب إلى البيت الذي قد حبس فيه الرجل، وتسلق الدار. انتوا عارفين أهل الريف عارفين بيبقى في صحن الدار كده بيبقى مكشوف. تسلق الدار ودخل وقطع بمدية الحبال وخلصه، وقفزوا من على السور، ركب الجمل ورجع على المدينة. طب أما كان يمكن أن تفعل هذه الفعلة والرسول في مكة صلى الله عليه وسلم؟ لكن كانت هتبقى إن هناك تخريب في العرف، في عرف المشركين في عرف قريش، تخريب داخلي في المجتمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقصد أن الدولة تقوم. الصيام يا إخوة لا يمكن أن يكون إلا بدولة. الصيام لا يكون إلا بدولة، لأنه تحديد أساسا رؤية الهلال وظيفة الدولة وليست وظيفة الأفراد. الفرد يشوف زي ما هو عايز، لكن لابد أن يبلغ شهادته للإمام وهو يقرر هذا الكلام. وكذلك في العيد، بل إنه ضرورة للصيام، الدولة ضرورة للصيام عشان زكاة الفطر. زكاة الفطر شرعا تدفع أولا للخليفة وهو يوزعها على فقراء المسلمين. والزكاة كذلك، أنتوا فاكرين الزكاة دي فريضة فردية؟ لا، الزكاة ليست فريضة فردية واحد يحط إيده يعد اللي معاه ويطلع الزكاة، وإلا ما كانش أبو بكر الصديق يحارب مانع الزكاة. الزكاة فريضة دولة، ولي الأمر مكلف بأن يرتب لها الدواوين، يروحوا يحسبوا الأموال اللي عند الناس ويأخذوا الزكاة ويوزعوها على المستحقين من المسلمين. فإن لم يفعل ولي الأمر ذلك أثم. طب افرض ان واحد جالي مندوب ولي الامر قلت له والله معلش انا بدفع عن الزكاة، يعني ما ينفعش. لا يجوز لولي الامر ان يتركه الا اذا وجد انه فعلا الزكوات اللي افراد المسلمين بيدفعوها للفقراء خلاص مكفية الفقراء والفقراء مش عايزين. فهنا بس يقدر مش يسيبها الافراد، يقدر يتنازل عن وظيفة الدولة في جمع الزكاة وتوزيعها ويوكل الافراد نفسهم في ذلك. يقول لك خلاص انت وكيل الامير على مالك في امر الزكاة. إنما إذا لقى الأموال ما بتكفيش المسلمين لا يجوز له أن يترك الأمر لأحد المسلمين. يبقى إذا فريضة الزكاة نفسها فريضة دولة مش فريضة أفراد. وطبعا الحج واضح أنه فريضة دولة، على الأقل لتأمين الطريق، على الأقل لتعيين الإمام الحج وما إلى ذلك. إذا إذا كان لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا الحدود ولا أي فريضة من فرائض الدين تقوم بغير وجود الدولة الإسلامية، كيف يقال إن وجود الدولة الإسلامية نافلة أو ما هيش ضرورة أو حاجة إحنا ابتدعناها؟ الحكم لا يكون إلا لله، ومن نازع الله في حكمه فقد أشرك. ليه؟ لأنني كيف أرضى عن حكم يقال فيه إن الخمر مباح، إن الربا مباح، وتتسابق البنوك في التفاحش بالربا، ويقولوا كده بصراحة أعلى أعلى عائد على الاستثمار تجده في البنك بتاعنا. فناس تانية تطلع يقولك ده أعلى عائد عندي أنا، يقول لا والله عندي أنا، ويعزموا على بعض، يتفاحشون على بعضهما بالربا. إذن يا إخوة، والكلام اللي أنا بقوله ده أنا مش بقوله يعني بهاجم حد ولا بمنعكم، يعني أنا لا أقوله سياسة، أنا بقولك كلام. إنما هناك إجماع، لا حكم إلا حكم القرآن. وزي ما بكرر بعيد، مش القضية قضية شخص من الذي يحكم، وإنما القضية ما هو قانون الحكم. واضح يا إخوة؟ فقانون الحكم يقول إن الخمر حرام، خلاص أي حد يحكم، دي مش قضية كبيرة، قضية بس مش زي تنحية الشريعة الإسلامية. إنما قانون الحكم هو ضرورة إيمان. ولذلك سمى الله الحكم بغير ما أنزل الله سماه دينا آخر، مظبوط ولا لا؟ قال أم لهم شركاء فسماه شركا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مع أنهم وضعوا لهم قوانين فقط، فسماها الله دينا وسماه شركا، لأن الحكم بما أنزل الله فريضة. وقال في قصة يوسف إن يوسف ما كان له أن يأخذ أخاه من دين أبيه يعقوب الرجل الصالح النبي الموحد بالله إلى دين الملك إلا أن يشاء الله. طب هو سيدنا يوسف كفر؟ لا ما كفرش. طب هو خلى أخوه يكفر بالله؟ لا. أمال إيه يأخذه إلى دين الملك؟ الأيوة، لأن قوانين الملك، قوانين الملك التي يحكم بغير ما أنزل الله ما دام قد رضيها فهي دين يخالف دين الله، هكذا بوضوح. فالدين ليس فيه عندنا لبس. وأذكر دائما أن أسامة بن زيد لما شفع في حد واحد من حدود الله، مش في الحدود كلها ولا في الشريعة كلها، لما شفع في حد واحد كانت مصيبة، كانت فضيحة. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة كلها ووقف على المنبر يقول بصراحة الكلام اللي انتوا حافظينه، لأنه حد واحد ما ينفعش ان هو يترك بهذه الصورة، فما بالك بالحدود كلها والشريعة كلها. لأنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والله تعالى يقول في القرآن عن الناس دول، يقول وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إيه؟ يعني لما يلاقي الإيدز مثلا مرض فيقولك طب بلاش الزنا، معلش الأيام دي بس لحد ما نكتشف لك علاج للزنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذن يا إخوة، الاجتزاء من الإسلام في الحقيقة هو عين ما يرفضه المسلمون. إذن أيها الأحباب، إنما كان تحول الدعوة الإسلامية من مرحلة دعوة الأفراد إلى دعوة إلى دعوة الناس إلى إقامة حكم الله مرحلة واضحة. في هذه المرحلة من العمل المكي الدعوي أدى إلى أن يشعر المسلمون أنهم لابد أن ينحازوا إلى بلد من البلاد. ولهذا أقول هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان محتاج يستنى لسنة 13 هجرية، 13 من الدعوة من البعثة، عشان يهاجر؟ لا، ما كانش محتاج. فإنه في السنة الخامسة من البعثة ظهرت له دار آمنة هي الحبشة، مظبوط. بعد 5 سنين، ايه قعد 8 سنين ليه؟ يعني اقولها لكم بوضوح، بعد 5 سنين من البعثة ظهرت له الحبشة كدار آمنة يمكن أن يهاجر إليها هو وأصحابه، فلماذا لم يهاجر؟ وظل 8 سنين في مكة حتى جاء أمر اليثربيين وجاءت الهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة إلى الحبشة وإن كانت تأمينا للأفراد تأمينا للأفراد، فإنها ليست إقامة الدولة التي تحمي الشريعة الإسلامية، وإنما أنا رايح والسيادة في البلد ليست لي، والحكم في البلد ليست لي، مش لي بشخصي، وإنما لي بالقانون، لأنه زي ما اتفقنا هي قانون حكم وليس مسألة اختيار أفراد. فأوعوا يا إخوة حد يراودكم عن دينكم ويقول لكم ايه حكاية الحكم بما انزل الله اللي انتم طالعين فيها دي، ايه الكلام اللي انتم بتقولوه، ايه ما ايه حكاية ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ايه مسألة كذا، ايه اوعوا تنظروا الى هذا الكلام، حتى لو ما عرفتوش تردوا عليه تعرفوا ان انتم اللي مقصرين في ادراك الردود، لكن الحكم بما انزل الله ركن وعروة واصل من اصول هذا الدين، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينه وبين ما أنزل الله والصلاة عروتان من عرى دين واحد، فمن رأى أنه لا يفرط في الصلاة وإنما يفرط في الحكم بما أنزل الله قل له بأي سلطان فرقت بين عروتين من عرى الإسلام. لازم نفهم هذا الكلام، ولذلك أقول إن بدء تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة الإسلامية كان ضرورة فعلا لهذا الدين، وكان ضرورة لتحريكه على كل حال. هنا أود أيضا أن أقول إن هذا الحكم بما أنزل الله، أو إن هذه الدولة التي يقيمها الإسلام، أولا لازم تعرفوا إحنا عايشين على وجه الأرض أهو، ما فيش بلد عندها عقيدة فاسدة إلا ولها دولة، كل العقائد في العالم تتبلور في دولة، اللي بيعبدوا الحيوانات لهم دولة، واللي بيعبدوا الأصنام تماثيل لغاية النهاردة لهم دولة. يعني الهنود بيشوف البقرة في الشارع حيوان ويسجد أمامه وهو وله دولة بوضوح. كذلك حتى اللي بيسجدوا لتمثال بوذا يجي يشوف بوذا كده يروح ساجد قدامه، ولبوذا معابد ويقولون وبعض الناس يؤلهونه فعلا لهم دولة، فضلا عن اليهود لهم دولة، النصارى مش لهم دولة واحدة لهم عدة دول، ومع ذلك جسدوا في دولة الفاتيكان. وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعني الأحزاب اللي بتحكم في أوروبا ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وحتى في غير أوروبا بتقول احنا يعني مسيحيين، ويقولوا الحزب المسيحي الديمقراطي بوضوح، ومع ذلك علشان هم عندهم العلمانية قالوا لا، طب احنا عايزين دولة بقى مش للدين المسيحي، احنا عايزين دولة للكنيسة نفسها. فقالوا طب بسيطة، احنا ناخد من ايطاليا ميدان كده زي ميدان التحرير وحواليه 5 6 شوارع ونحط عليهم سور ونسمي دي دولة، لها رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة ويعامل معاملة رئيس دولة، وله قواته وله إدارته وله سلطة مطلقة، علشان تبقى دولة الكنيسة. وراحوا عاملين دولة الفاتيكان وعلى رأسها البابا. البابا ده رئيس دولة، رئيس دولة، إنما الإسلام وحده هو المحروم من أن تكون له دولة إسلامية. إذن أيها الإخوة، كل بلد أصبحت لها دولة، الإسلام بقى علشان يبدأ يعمل دولة، هذه الدولة الإسلامية لا تقوم لا على التحالف ولا على القهر، وإنما تقوم على العقيدة. ولذلك هو كان يقدر يقول للناس إيه، خدوني معاكم واحموني من أعدائي، إنما قال لهم لا، الأول تؤمنون بالله ورسوله. ولذلك احنا بعد ان شاء الله يمكن في الدرس اللي جاي او اللي بعده هندرس الفارق الشاسع الكبير بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بينهم سنة واحدة بس، سنة واحدة بس، لكن بينهم فرق زي الفرق ما بين السماء والأرض، لدرجة أنه في بيعة العقبة الأولى نص البيعة كما أورده الرواه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تؤمنون بالله ورسوله، قال لهم وتطيعونني. وبعدين قال لهم كلمة غريبة جدا أنا هقف عندها إن شاء الله ساعتها، قال لهم في المعروف. الله، فبايعوه على ذلك. هذه سنة واحدة، السنة دي حصل فيها إيه؟ بس بعت معاهم واحد من المسلمين يعلمهم، يعمل لهم حلقة كده زي حلقة تلاوة وحلقة تعليم ويدعوهم إلى الله. رجعوا تاني سنة، أما نشوف بيعة العقبة الثانية، يقول واحد أم قال لهم، واحد جاء قال له امضوا يدك يا رسول الله أبايعك، ومدد إيده عشان يبايعه، راح واحد تاني مسك إيده واخدها بسرعة إيد الرسول عليه الصلاة والسلام، راح سحبها، قال لهم استنوا، أتعرفون علامة تبايعون الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة الأحمر والأسود والناس جميعا، فربما حدثتكم نفسكم الآن بمبايعته، ثم كثرت عليكم المصيبة في الأموال فصارت نهبا، أموالكم اتنهبت كلها، وكثرت عليكم الخسارة في الأشخاص فقتل ساداتكم، فقلت أفنهلك بهذا، فعدتم في بيعتكم. قالوا لا بس سيبنا نبايع. راح شوية تانيين، راح واحد تاني قايم، واحد تاني، التلاتة وهم يفهمون أنهم يدخلون لمحاربة الناس جميعا مع هذا الرسول مهما يعمل. الله، إيه اللي حصل؟ في سنة واحدة يتبدل الأمر من هذا لذاك، لأنه يا إخوة مش أول ما لقى ناس ياخدوه على بلدهم راح معاهم، لا لا، وإنما أسست دولة على ما يجب أن تتأسس عليه دولة الإسلام في كل وقت حتى يوم الساعة، وهي العقيدة الخالصة الصافية النقية، إيمان بالله عز وجل. أنت عمرك شفت واحد شيوعي يطبق الرأسمالية؟ يجيب واحد شيوعي يطبق الرأسمالية؟ مش ممكن. أصل هو كان، علشان برضو اللي مش عارفين الموضوع ده، العالم كان اساسا قبل حكايه انحلال الاتحاد السوفيتي من سنتين دي، كان في معسكر شرقي اللي هو فيه الشيوعيه والماركسيه، كان نظام اجتماعي واقتصادي والى جانب طبعا عقائدي، بالدول اللي حواليه الاتحاد السوفيتي، على الصين، على المانيا الشرقيه، على الاكابر الدول الشيوعيه، والمعسكر الغربي ضد الشيوعيه تماما اللي هو الراسماليه. الراسماليه عشان ابسط لكم بس الامور، تقوم على ان كل واحد يمتلك زي ما هو عايز، والشيوعية تقوم على ان ما حدش يمتلك خالص اي حاجة الا بضرورة، وكل حاجة ملك الدولة. عمري ما شفت واحد يجيبوه رأس مالي يودوه الاتحاد السوفيتي يطبق الشيوعية، ولا شفنا واحد شيوعي هو اللي يروح امريكا يطبق الرأس مالية، لكني والله رأيت شيوعيا يوكل بتطبيق الإسلام ويمسك بوزارة الإسلامية في بلاد المسلمين، ورأيت من لا يؤمن بالإسلام نظاما على الإطلاق من الرأسماليين الذين وضعوا نظريات البنوك يوكل بإدارة العمل الاقتصادي في الدولة الإسلامية. ليه؟ لأنه مش عايزين الإسلام، ده بيضحكوا علينا، هو بيعمل تمثيلية فما يشترطش أن يكون مسلم. إنما لا يمكن يجيب واحد شيوعي يعمله وزير في أمريكا، ولا واحد رأس مالي يعمله وزير في الاتحاد السوفيتي، إنما ممكن يجيب واحد شيوعي يعمله وزير في بلد مسلم، وممكن البلد المسلم يقود حزب يسمي نفسه الحزب الشيوعي، أو يقول أنا أدين بالاشتراكية العلمية. على فكرة يا جماعة، أنا عارف إنه في ناس منكم جايز يستثقلوا الكلام ده قوي اللي فيه مصطلحات حديثة، احنا زهقنا من نشرة الاخبار واحداث 24 ساعة قاعد بقى، انما مهم قوي تفهم الدنيا ماشية ازاي في ظل الاسلام. اصلا انت لو قدرت تتلقى معلومات العصر من نشرات الاخبار ومن الجرائد ومن البرامج الاخبارية وفقط، ولا تتلقاها من المسجد، هتلاقي نفسك مش عارف كيف تدير الحياة بهذا الدين. فوصل الامر كما قلت أن البلد المسلم يدير من ليس بمسلم، ويديره من لا يدين بالإسلام نظاما، ويقول أنا مسلم وهو لا يدين بالإسلام نظاما. أعود فأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا أسس الدعوة الإسلامية أو الدولة الإسلامية كما أسس الدعوة الإسلامية على العقيدة. إيه اللي حصل؟ 3 سنين وراء بعض، سنة 11 وسنة 12 وسنة 13، في موسم الحج في كل سنة. أول سنة هو بيمشي في الأسواق يدعو إلى الله، فقابل 6 من الشباب. انتم منين يا شباب؟ احنا من الخزرج من يثرب. حدثهم في الاسلام. انا قلت لكم ان معظم القبائل فيما عدا قبيلة او 2 بالكثير من 42 قبيلة رفضوا الاسلام، و2 بس هم اللي يعني وافقوا، مش وافقوا كلهم، افراد فيهم. الستة دول سمعوا زي اي حد من 40 قبيلة الدعوة الى الاسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كلمهم، ما قالش دول صغيرين ولا 6 بس، وإنما جلس إليهم وكلمهم. وسأقفز الأحداث لأقول فقد أسلموا جميعا، الستة أسلموا جميعا. سألت نفسي لماذا أسلموا، فوجدت أن هناك أسبابا 3 جعلت الإسلام أسرع إلى يثرب منه إلى غير يثرب. السبب الأول أن يثرب كانت البلد العربية الوحيدة تقريبا، أو الأقرب، خيبر كانت أبعد، الذي فيه يهود. وكان اليهود في الجاهلية كلما تشاجروا مع أحد من العرب قالوا على كل حال أنتم تظلموننا الآن وتضربوننا وتستحلوننا ومستضعفيننا، لكن إحنا خلاص أظلنا، يعني جاءنا زمان الذي الزمان الذي أخبرنا ديننا فيه أنه سيظهر فيه نبي آخر الزمان وأنه منتصر على عدوه، فأوشك أن يظهر وسنتبعه ونقاتلكم تحت رايته وننتصر عليه. أنت عارف الحكاية دي معناها إيه؟ معناها أن 2 ولاد بيلعبوا بلي في الحارة، اتخانقوا مع بعض، الولد اليهودي اللي عنده 6 سنين قال للولد الخزرجي اللي عنده 6 سنين انت بتكسبني في البلي، طب والله انا جالنا زمان نبي هقاتلك معاه لحد ما نعمل كذا. ان واحدة ست تدلق مية على الغسيل بتاع جارتها فيخرجوا الاثنين مع بعض في الحارة يقولوا الكلام اللي انتوا عارفينه لبعض، ويقولوا وتقول لها في نفس الوقت احنا اظلنا زمان نبي، بقت قضية داخلة في البيوت. طبعا فضلا عن الرجال، فضلا عن الحروب، عن معاملات الأموال، عن الأسواق، فدخل ذكر النبي في نسيج الثقافة العربية لدى أهل يثرب، واخد بالك؟ فالسبب الأول أن هؤلاء الستة قالوا والله إن هذا لهو النبي الذي يحدثكم عنه يهود ويخوفونكم به. طب احنا اكتشفنا النبي قبل اليهود، طب ما ناخده احنا. فقالوا فلا يسبقنكم اليه. ادي اول سبب انه كان في ظرف يهيئ. نمرة 2 انه كان هناك في الجاهلية، بس مش من الجاهلية البعيدة، قبل 9 سنين من الهجرة بس، يعني قبل 7 سنين من اللحظة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيكلم الستة دول، كانت هناك حرب طاحنة قد وقعت في يثرب بين الأوس والخزرج اسمها يوم بعاث، أو حرب يوم بعاث. واخدين بالكم يا جماعة؟ حرب يوم بعاث دي جعلت الأوس يقتلون في الخزرج والخزرج يقتلون في الأوس. الستة اللي التقى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ولعل الله يا رسول الله يجمع بك قومنا بعد أن فرقتهم الحروب وقتلتهم وقطعت أرحامهم. فنمرة 2 أنهم واقعون في مصيبة كبيرة، ونمرة 3 في الحقيقة أنهم شباب، لأنه دائما الشاب يتطلع إلى ما أمامه، والشيخ قد يتطلع إلى ما كان إن لم يكن مسلما يتطلع إلى ما وراءه. انت راجل عارف انه الناس مثلا بتعيش في المتوسط العام 60-70 سنة، انت حضرتك سنك 20 سنة، خلاص يبقى قدامي 50 سنة، انما انت سنك 60 سنة، افات 60 سنة. فالدعوة عندما توجه الى شاب ينظمها ويربطها بمستقبل الايام فيرى انه سيصلح بها، فاذا وجهت الى شيخ ان لم يهديه الله عز وجل والهدى هدى الله، واحنا شفنا من الاشياخ من اسلم وكان اروع من الشباب، وانما يقول بانا هسلم واشهد على 60 سنة سابقة من عمري انها كانت باطلا وزورا، فتبص تلاقيه يتردد. دول وجدوا نبي ووجدوا انه يصلح بين الناس وهم متطلعون للامام وهداهم الله وشرع. الكلام ده كله مش هي الاسباب، وانما هذا الكلام ايها الاخوة هو المعين المساعد الذي ساعد الدعوة على ان تبلغ مداها وتبلغ غايتها وان تنشرح لها الصدور.